أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الوجه السادس الذي يمكن أن نستدل به على أن المتنجس لا ينجس خلافا للمشهور، تجريد الحكم بعدم انفعال الماء القليل بملاقات المتنجس عن الخصوصية. نحن انتهينا في المطلب التمهيدي الثاني إلى أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس، فهذا نجرده على الخصوصية. لماذا فقط الماء القليل لا ينفعل فقط بملاقات المتنجس؟ كل شيء لا ينفع بملاقات المتنجس ما دام المتنجس ما عنده قابلية أن ينجس الماء القليل، وليس معتصم قابل للتنجيس بالملاقات. فما دام المتنجس قاصر عن تنجيس الماء القليل، إذن هو قاصر عن تنجيس كل شيء، لعدم وجود مانع في الماء القليل حتى أنه لم يتنجس بالمتنجس، وإنما لأن المقتضي في المتنجس قاصر عن التنجيس. فإذا نجرد هذا الحكم الذي انتهينا إليه في المطلب التمهيدي الثاني، مو فقط نخصه بالماء القليل، نعممه إلى سائر الأشياء. هذا التعميم طبعا يحتاج إلى نكتة ما سنذكره. إذا أصل الوجه السادس هو هذا، تجريد الحكم بعدم انفعال الماء القليل بملاقات المتنجس الذي انتهينا إليه في المطلب التمهيدي الثاني عن الخصوصي، وتعميمه إلى سائر الأشياء الملاقية للمتنجس. سائر الأشياء لا تتنجس في ملاقات، لا خصوصية في الماء القليل حتى أنه وحده فقط لا ينفعل بملاقات المتنجس، لا، كل الأشياء لا تنفعل بملاقات المتنجس. هذا يحتاج إلى نكتة ما، هذا التعميم تقول أنه تعميم بلا دليل، يبين ذلك. والدليل على ذلك هذا التعميم أنهم قالوا أن ملاقات النجاسة علة لنجاسة الملاقي، أكثر من تعبير سنذكر بعض الأمثلة من تعابيرهم. قالوا أن النجاسة، أن الملاقات علة لتنجيس الملاقي، ونعلم أن العلة غير قابلة للتجزئة، غير قابلة للتفكيك، غير قابلة للتبعيض والانتقائية. هنا أقول العلية تجري، هنا العلية ما تجري. أنتم مو جعلتم، ألستم قد جعلتم الملاقات، ملاقات النجس علة للتنجيس؟ وقد ثبت أن هذه العلية ما تشتغل مع المتنجس، بدليل أن المتنجس لا ينجس الماء القليل. فإذا لا توجد مثل هذه العلية وهذه السببية في المتنجس. والدليل على ذلك أنهم قالوا أن ملاقات النجاسة علة لنجاسة الملاقي، وبهذه العلية تنأتي بأمثلة من كلماته. رد صاحب المدارك على قول العلامة في المختلف بأن الغسالة يحكم بنجاستها بعد انفصال الماء عن المحل، كلام كان للعلامة، قال أنه الغسالة الماء التي يزال بها أعيان النجاسة، قال لا تتنجس بمجرد ملاقات عين النجاسة، وإنما بعد أن تنفصل. يريد أن يعالج مشكلة ما تقدمت في أبحاث الغسالة، لا نريد أن نعيدها. هكذا قال العلامة، قال أن الماء، ماء الغسالة تريد به أن تطهر الأشياء وتزيل عنها النجاسة، ما يتنجس ماء الغسالة بمجرد ملاقات عين، وإنما بعد أن ينفصل. أهنارت صاحب المدارك، قال فقال أريد محل الشاهد من، قال وضعفه ظاهر، هذا الكلام من العلامة، لأن ذلك يقتضي انفكاك المعلول عن العلة التامة ووجوده بدونها، وهو معلوم البطلان. يقول نحن نسلم بأن الملاقات علة لنجاسة الملاقي، فشون تقول أيها العلامة هذا ماء الغسالة ما تنجس بمجرد الملاقاة، بعد أن ينفصل يتنجس، هذا مو تفكيك بين العلة والمعلول؟ هذا رد صاحب المدارك على العلامة، نأخذ منه هذا المقدار محل الشك. إذن يقولون بأن الملاقاة علة للنجاسة، وفي كلمات السيد الخوئي أيضا وجدنا ذلك، وقال السيد الخوئي قدس سره في تعليل نجاسة الغسالة، لماذا الغسالة نجسة؟ قال لأنه ماء قليل لاقى نجسا، فعلى القاعدة يتنجس الغسالة، ولا يفرق في ذلك بين حالاته بحسب الذوق العرفي كما بيناه في رد تفصيل السيد المرتضى قدس سره بين ورود القليل وكونه موردا. كان بصدد الرد على تفصيل السيد المرتضى، قال إذا الماء وارد على النجاسة لا يتنجس، إذا النجاسة واردة على الماء يتنجس. قال من أين لنا هذا التفصيل؟ احنا عدنا أن الملاقات علة للنجاسة، لا يفرق في هذه العلية بين كون الماء القليل وارد أو مورود عليه. هذا الكلام، فإن العرف لا يرى فرقا بينهما وارد أو مورود بارتكازه، وإنما يرى محل الشاهد، وإنما يرى انفعاله معلولا لمطلق الملاقات ولو حال كونه غسالة واردا أو مورود. بهذا رد على تفصيل سيد المرتضى، قال لأن الملاقات علة للنجاسة، فالملاقات تحصل سواء كان الماء وارد على النجاسة أو النجاسة واردة على الماء، ملاقات بين ماء قليل ونجاسة موجود، وإذا العلة موجودة في المعلول يحصل وهو النجاسة. إذن هاي مقدمة أولى نسميها لهذا التقريب الذي نحن فيه، هو التقريب السادس، أن ملاقات النجاسة علة لتنجيس الملاقي. حتى قال المحقق الهمداني قدس سره، قال حيث لم يعهد عندهم وجود نجس غير منجس، ما كنت شيء منجس غير نجس غير منجس، ما كنت شيء، لم يعهد مثل هذا الكلام، لأن النجاسة معلولة للملاقات، ما دام أكو ملاقات مع النجس موجودة إذن يتنجس الملاقي. والسيد الخوئي نقل نفس عبارته أيضا في موضع ما، كل هذه المواضع مؤشر. إذن هذا السؤال مقدمة الأولى ثبتت. نريد أن نقرب الوجه السادس اللي ندعم به ونؤيد به القول المخالف للمشهور. هذا السؤال تمت هذه المقدمة، أن الملاقات مع النجس علة لتنجيس الملاقي، هذا على مستوى الكبرى أو المقدمة الأولى. أما الصغرى فقد ثبت في المطلب التمهيدي الثاني أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس مطلقا، تعينا من هذه النتيجة ما نحتاج بعدها، هي علي من عقدنا المطالب التمهيد لأجل أن نجهز النتائج لهذا البحث. فبالمطلب التمهيد الثاني قلنا أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس، هاي مقدمة نأخذ المطلب الثاني، انتهينا من بعد. والعلة غير قابلة للتفكيك والانتقائية كما يقولون، فلا بد أن يكون النتيجة، لا بد أن يكون كل ملاق للمتنجس لا ينفعل به، هذه النتيجة لو تريد أن نصل لها، لأن ملخص لأن الملاقات علة لنجاسة الملاقي. فلما ثبت أن الملاقي للماء القليل الملاقي للمتنجس لا ينفعل، إذن لا توجد هكذا علية في ملاقي المتنجس، ولو توجد مثل هذه العلية قل علية غير قابلة للانتقائية، هنا باءك الجر وهنا باء مجر، لو المتنجس ينجس إذن ينجس كل شيء بما فيها الماء القليل، وقد ثبت أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس، إذن لا توجد مثل هذه العلية، لأن العلية غير قابلة للتفكيك والتجزئة والانتقائية. فالنتيجة إذن لابد أن يكون كل ملاق للمتنجس لا ينفعل به، وهي النتيجة التي نريد أن نصل لها. وقلنا أنه نعمم ونجرد عن الخصوصية، الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس، هذا انتهينا منه في المطلب التمهيدي الثاني، فنجرد هذه النتيجة عن الخصوصية إلى كل ملاق للمتنجس، بعد أن قدمنا بأنكم أنتم تقول أن ملاقات النجاسة علة لتنجيس الملاقات، أما ما اشتغلت هذه العلة في الماء القليل إذن هي ماكو هكذا. وبتعبير آخر لنفسي هذا الوجه السادس، إن عدم انفعال الماء القليل بملاقات المتنجس كاشف عن عدم وجود مقتضي التنجيس في المتنجس وعدم قابليته للتأثير في ملاقيه، وإلا لنجس الماء القليل بمقتضى العلية التي ذكرها الأعلام آنفا. فلما الماء القليل ما تنجس بملاقات المتنجس، يعني المتنجس ما به مقتضي تنجيس غيره، لو كان فيه مقتضى تنجيس غيره لنجس الماء القليل. الماء القليل ما عنده اعتصام ذاتي، ما عنده مانع في نفسه من التنجس بالملاقي، فالمشكلة إذن وين؟ لماذا لم ينفعل الماء القليل ولم يتنجس بملاقات المتنجس؟ لو كان كور نقول كور معتصم ما يتنجس، لو كان ماء جاري نقول هذا ماء جاري هو في نفسه معتصم ما يتنجس ممكن، أما هنا الماء القليل ما بيعتصام ذاتي، ما يوجد فيه مانع من النجاسة بالملاقات، فلماذا إذن لم يتنجس؟ هل لأن المتنجس ليس فيه مقتضي التنجيس في الملاقى؟ خلص، فالمقتضي ما موجود في المتنجس. هذا الذي قلناه هنا في التقريب، ويعلم ذلك أيضا بعد بتوضيح أكثر من نقطة دقيقة ذكرناها في بعض المطالب والآن نعيد تذكيرها. حاصلها إن اقتضاء التنجيس من خصائص الملاقى، والمانعية من التنجيس من خصائص الملاقي، لعله مو بها مقتضي وعدم مانع. فالآن مقتضي للتنجيس هذا يؤخذ من الملاقى اللي هو افترض عين النجاسة، بها مقتضي التنجيس، خلاص تنجس ملاقي، فمقتضي التنجيس يوجد في الملاقى، والمانع من التنجيس يوجد في الملاقي، كسر والفتح. لذلك تشوف الكر لما يلاقي عين نجاسة تقع فيه عين نجاسة لا يتنجس، ليش؟ معين النجاسة فيها مقتضي التنجيس، لأن مانع فيه ما يتقبل أن يتنجس. فإذن مقتضي التنجيس هاي من خصوصيات الملاقى، لذلك عين النجاسة فيها مقتضي التنجيس الملاقى. أما المانعية من التنجيس والمانعية من الانفعال والتأثر هاي من خصوصيات الملاقي، فقد يكون مقتضي التنجيس موجود في الملاقى كعين النجاسة، لكن يوجد مانع في الملاقي كالكور ما يتنجس. هاي النقطة الدقيقة خلنا ننقلها إلى هنا، الماء القليل فيه مانعية من أن يتنجس؟ لا، ما معتصم، فإذا لماذا لم ينفع بملاقات المتنجس؟ معنى مقتضي التنجيس ما موجود في المتنجس، هذا معنى مقتضي ما جيد، إذا مقتضي ما به، إذا ما يختص حكمه المتنجس، مو فقط في الماء القليل ما ينجسه وما ينفع به، هو ما به مقتضي التنجيس أصلا. إذن ويعلم ذلك من نكتة دقيقة حاصلها أن اقتضاء التنجيس من خصائص الملاقى بالفتح وهو المتنجس، وأن المانعية من الانفعال من خصائص الملاقي بالكسر كالكور مثلا، مانعية بلوح النجاسة تسقط بمبتنى إلا أن يتغير، والمتدافع الماء المتدافع أيضا ما يتنجس ما به، هذا به مانع ذات، والجاري والنازل من علو، هاي كلها مباحث تقدمت في المطلب التمهيدي الأول، هاي كلها فيها مانعية من أن تنفعل بالملاقات. الآن بعد ذكر هذه النقطة الدقيقة نتقدم الخطوة المطلوب والمانعية غير متحققة في الماء القليل لأنه غير معتصم. فإذا لماذا لم ينفعل بملاقاة المتنجس؟ فالقصور في المقتضي. إذن المتنجس ليس فيه مقتضي تنجيس غيره، وهذا الذي نبحث عنه. هذا المقتضي إذن غير موجود فيه، فلا يؤثر في الماء القليل ولا غيره. فالقصور في المقتضي وهو عام لا يختص بملاقاة الماء القليل، فلا ينحصر عدم تأثير المتنجس في الماء القليل مقتضما به، بل يعم سائر الأشياء. إذن هذا الآن انتهينا من تقريب الوجه السادس بأكثر من تعبير وبأكثر من صياغة، لأنه غير مسبوق فلا بد من إيضاح. لكن لكي أيضا نعمق البحث نقول فتأمل، نحتاج إلى التأمل هنا في هذا الوجه السادس. وهذا التأمل له وجه. الآن إذا نريد نتأمل فيما قلناه دفاعا عن المشهور وحبا بالمشهور أكيد ندافع عنه. فالتأمل إذن الأمر بالتأمل هنا له وجه. الوجه الأول يمكن أن ندعي ونقول لا، هنا أيضا يوجد مانع في الماء القليل يمنع من انفعاله، غير قضية الكرية وأمثالها. باعتبار ماء مطلق، والماء المطلق فيه قابلية التأثير في الأشياء واحتواء الأشياء وعدم التأثر بها، بغض النظر عن الحكم الشرعي، يعني هي فتح حقيقة خارجية. شوف الأشياء، الماء المطلق سكن نهر، النهر أكيد هو كبير، تشوف أي أشياء ترجع بين هناك تمشي مسافة الماي راحت ذابت تلك الأشياء ورجع الماء إلى وضعيته، هاي غير الماء المطلق ما موجودة به هذه الخصوصية. فبقابلية الماء المطلق لاحتواء الأشياء وعدم التأثر بها، عكس طبعا المواعد الأخرى لا شوفها تتأثر بالأشياء. أما الماء بقابلية على استيعاب واحتواء الأشياء الأخرى. فإذا قد تكون هذه الخصوصية اللي خارجية ما علينا بالحكم الشرعي، المانعية مو هنا من الحكم الشرعي حتى نقول ماء قليل وغير معتصم وإلى آخره، لا هي حقيقة خارجية من صفات الماء، من صفات الماء المطلق أنه قابل لأن يحتوي ويستوعب ويستهلك الأشياء الأخرى فيه ويعود إلى وضعه الطبيعي بسرعة. تلقي فيه أشياء رأسا نشوفه وهو يستوعبها وينهيها ويرجع إلى وضعه الطبيعي، اللي جعل التغير مناطا إذا تغير وعدم تغير مراعاة لهذه القابلية. فقد يقال إن التجريد عن الخصوصية كأنه ليس صحيح. هذا الوجه الأول للتأمل، هل لأن الماء فيه خصوصية لا يشاركه فيه غيره وهو قابلية استهلاك الأشياء التي يلاقيها ورجوعه إلى الحالة الطبيعية، هاي ليست موجودة في الأشياء الأخرى. فهذا ما نستطيع إذن التجريد عن الخصوصية ونقول ما دام المتنجس لا يؤثر في الماء القليل إذن لا يؤثر في كل الأشياء، لا يمكن منع من هذا التجريد عن الخصوصية. إذن وجه التأمل أمر واحد، إمكان القول بأن عدم انفعال القليل لمانع فيه، حيث لا تنكر قابلية الماء المطلق على عدم التأثر بالأشياء في الجملة واستيعابها واستهلاكها، بل التأثير فيها بعكس الماء المضاف وغيره من الملاقيات. فعدم انفعال الماء القليل بالمتنجس حكم خاص به لا نستطيع تجريده عن الخصوصية إلى سائر الأشياء. هذا إذن الوجه الأول للتأمل في الوجه السادس. يعني ثانيا، أمر الثاني من مناشئ التأمل أنه يمكن القول أن الحكم هنا استثناء من الشرع المقدس، وإلا على القواعد مثل ما تقول أنت مقتضي ومانع ولا آخره، بس الشرع المقدس استثنى الماء القليل وقال أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس لأنه يلزم الحرج إذا قلنا بنجاسته، باعتبار سينسد باب التطهير إذا قلنا أن الماء القليل ينفعل بملاقاة المتنجس، كيف سنتمكن من تطهير الأشياء؟ إذا كل ما نصب الماء عليه نريد نطهر شيء نجس، هو بالبداية كوع النجاسة لما زول ايش بقى متنجس، والمتنجس ينجس، إذا ايش ما نصب ماء ما نقدر نطهر هذا المتنجس، لأن كل ما سنصبه سيلاقي نجسا أو متنجسا سيتنجس فيه، شو راح نستطيع نطهر الأشياء؟ فدفعا لها الحرج وفتحا لباب تطهير الأشياء، الشارع المقدس استثنى الماء القليل وقال أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس، فهذا بالدليل الخاص خارج، وإلا على القاعدة مثل ما تقول مانع ذاتي ما بي، إذن المشكلة في المقتضي إلى آخر ما قلتم، على القاعدة هاي يمكن تقريب هذا الكلام، لكن جاء دليل خاص أخرج الماء القليل استثناء من القاعدة، فما نستطيع أن نعممها إلى سائر الأشياء. اثنين، إن الحكم عدم انفعال الماء القليل ملاقاة المتنجس استثناء من الشارع المقدس، وإن عدم انفعاله بدليل خاص للزوم الحرج على القول بالانفعال، حيث ينسد باب تطهير الأشياء كما أوضحنا في المطلب التمهيدي الثاني. هذا الوجه السادس إذن قربنا وتأملنا فيه وبينا وجهين للتأمل. السابع من الوجوه، وما زلنا يمكن سامعين التعابير من عندنا في مرحلة الآن المناوشات مع المشهور، إيه وإلا هو أكيد العمدة إن شاء الله نصل إلى الروايات، لكنه ساحة هي للأخذ والرد. فالآن بهذه الوجوه، السابع ذوق الشارع المقدس وسيرته في باب النجاسات والمتنجسات والطهارة والمطهرات، شو ما هو ذوق الشارع في ذلك وما هي سيرته، أشرح لك إياه. فإنه اكتفى بزوال عين النجاسة لتطهير الأشياء، المطهرات رجعها في كتب الفقه كم يقولون 10 أكثر بقليل، وشوف كل المطهرات أغلبها لا ندعي كلها لأن ما ليس كذلك، مبنية على الاكتفاء بزوال عين النجاسة. فالشارع المقدس الذي اكتفى لتطهير الأشياء بزوال عين النجاسة، كيف يكون المتنجس عنده منجسا؟ هو هذا المتنجس اللي افترضته متنجس، هو الشارع المقدس حكم بطهارته بمجرد زوال عين النجاسة، فكيف نقول أنه ينجس غيره؟ له واية مبتعدين عن ذوق الشارع، واية بعيد عن ذلك. لاحظ المطهرات، ما هي الشمس، شون الشمس مجرد تزيل عين النجاسة، الأرض إذا مشى عليه تطهر باطن القدم، وإيش راح تسوي له بس تزيل عين النجاسة، أحجار الاستنجاء ماذا تفعل، مجرد تزيل عين النجاسة، وهكذا امشي. الانقلاب ماذا يحصل بالانقلاب، مجرد تغير العنوان شنو اشتهرت من هذا الشيء، مجرد تغير عنوانه، يعني تغير عنوانه يعني زال عنوان النجاسة، الانقلاب مطهر بعد من بطل الاستحال، وشنو هي الاستحال، مجردها متغير عنوان عين النجاسة لا أزيد، المادة موجودة مجرد تغير عنوان. وهكذا التبعية، شنو اللي يصير بالتبعية، والله مجرد هاي كانت تابعة الملابس والأمور للكافر، مجرد أسلم طهرت، شنو اللي صار به، عنوان تغير، مو هذا سيرة الشارع لو لا، وهذا ذوقه لو لا، ذني مطهرات الشارع المقدس. فإذن هو يرى كفاية مجرد زوال عين النجاسة لتطهير الأشياء، نجي نحكم نحن بأن المتنجس ينجس، وأي متنجس نحن نفترض بالبعض الخالي من عين النجاسة، هو الشارع يقول مجرد عين النجاسة زوالها كافي للتطهير، ونحن نقول أن هذا متنجس، وبعد وين راح المشهور، متنجس حتى لو كان بالوسائط ثاني وثالث ورابع عجيب، أين أنتم من ذوق الشارع المقدس؟ الشارع المقدس هاي أدلته اقرأوا، لم يرد فيه دليل على وجوب التطهير بالماء فقط البدن والثوب لأجل الصلاة، والآنية لأجل تنزيه الطعام والشراب. قلب الأدلة، طالب تطهير شيء آخر بالماء؟ ماكو، عدا قضية معتبرة إبراهيم ابن أبي محمود اللي تقدم في قضية الفراش. شلون تطهير؟ وهي ناقشناه فيما سبق وقلنا لا تبدو الحلال تطهير غير شيء، هذا ذوق الشارع. ما أنت أمر بغسل الأشياء كلها، مجرد أزل عين النجاسة عنها، بس هاي الثلاثة أمر بتطهير. فوين رايحين بعيد عن ذوق الشارع وعن سيرتي وعن طريقتي في التعامل؟ والله تعالى يعلم أن عباد المصلين المتطهرين سيبتلون بنجاسات دير مدارو، ناسك غير متورعين من النجاسة، وأكو ناس تتناول النجاسات، وأكو أطفال، وأكو كفار ستتعايشون معه. كل هاي يعلمه ويأمرني بأن المتنجس حتى لو بوسائط نجس. مو هذا ذوق الشارع ولا سيرته. هذا إذن ملخص الوجه السابع. إذن بل كما قلنا، فجعل الشمس والأرض والأحجار من المطهرات، وإن ذا نشبع يسون بس زالت عين النجاسة، بل اكتفى بتغير عنوانها وتبدل موضوعها من دون إزالته، حتى ما يحتاج إلى إزالة، بس يتغير عنوانها، كما في الانقلاب والاستحالة والتبعية، وإن ذا المطهرات لغير من دون اشتراط التطهير بالماء أبدا، إلا في الموارد المنصوصة وهي البدن والثوب لأجل الصلاة، خصوصية الصلاة، مو يم متنجس ينجس أو لا ينجس، وآنية الطعام والشراب لتنزيه ما يدخل في جوف الإنسان. هذا هو، هذا الذي ورد أمر غسل بالماء. بل أكثر من ذلك، تشوف الشارع، بل عفى عن الدم في بدن وثوب المصلي إذا كان أقل من الدرهم ودم الجروح والقروح، وحكم بصحة صلاة الجاهل بالنجاسة ونحوها. هذا ذوق الشارع المقدس، وهذه هي سيرته، لا نبتعد عنها. ويمكن إعادة صياغة الوجه بعدم وجود دليل على وجوب تطهير الأشياء عدا المنصوصة. ممكن أن نسمي هذا العنوان ذوق الشارع وكذا، أو نقول لا، ما عندنا دليل على وجود تطهير الأشياء غير هذه الثلاثة المنصوصة. فإذا كانت الأشياء المتنجسة تطهر شرعا بزوال عين النجاسة في كل هذه الموارد، فكيف نتصور حكم الشارع بأنها تنجس ملاقيها بعد زوال عين النجاسة منها، حتى لو كانت عبر عدة أصابع؟ هذا بعيد عن ذوق الشارع المقدس وسيرته، مع علمه وهو اللطيف الخبير الشفيق على عباده بأنهم يبتلون بغير المتورعين من النجاسة كالأطفال والأعراب والفسقة، أو بالنجسين كالكفار، فأين أنتم عن ذوق الشارع؟ وقد فهم السيد المرتضى قدس سره هذه الحقيقة جزاه الله خير، لذا قال بطهارة الأجسام الصقيلة بمجرد إزالة عين النجاسة عنها بمسح أو فرك ونحوهما كالقارورة والسيف والمرآة وأمثاله. اكتفى السيد المرتضى مجرد تمسح وتزيل عين النجاسة طهرت هذه الأشياء، لأنه فهم هذا الذي قلناه. لعدم ورود نص في وجوب تطهير غير الثلاثة، ما عندنا نص غير البدن والثوب لأجل الصلاة والآنية لأجل الطعام والشراب، عدا معتبرة إبراهيم بن أبي محمود ورواية علي بن جعفر في تطهير الفراش، وقد ناقشناها بوجوه يتقدم لا نعيد. ولمراعاة المشهور نذكر لكم، قلنا المراد هنا تطهر يعني لا تنجس غيره، وهذا التعبير وارد في النصوص. الإمام لما يقول كل شيء يابس ذكي، يعني ذكي يعني طاهر نقي، شنو معنى الطاهر؟ والإمام يفترض نجس، يقول كل شيء نجس يعني يابس ذكي، فالإمام افترض نجس ومع ذلك سماه ذكي يعني طائر نقي. شنو معنى نقاوتم؟ الإمام سماه نجس يعني لا ينجس غيره. فالتعبير عن عدم التنجيس بأنه طائر موجود بالنصوص، فيمكن مراعاة للمشهور، وهذا يكفينا أن يراد من أنه تطهر الأشياء بزوال عين النجاسة عنها يعني لا تنجس غيرها، وهذا هو اللي نبحث عنه. ستطهر المرآة ما تطهر بإزالة عن النجاسة، أنا استشرت أسوي يعني المهم لا تنجس ملاقيه. القارورة أيضا بمسح العين عنها تطهر لا تطهر ما تطهر، شو أسوي؟ المهم أنها لا تنجس ملاقيه. فلذلك قلنا ولمراعاة المشهور فقد حملنا معنى طهارتها على عدم تنجيس غيرها، كما في قوله عليه السلام كل شيء يابس ذكي أي لا ينجس ملاقيه. وقد فصلنا الكلام في المباحث السابقة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.